بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر شيئا من عقيدة السلف، من عقيدة أهل السنة والجماعة، من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله المسمى شرح تقريب التدمرية. وكنا نتكلم حول القرآن، واتفقنا على أن عقيدة المسلم أن كل ما في القرآن معناه مفهوم، أن كل ما في القرآن معناه مفهوم، لكن قد يفهمه بعض الناس وقد لا يفهمه بعض الناس. ولذا التشابه الواقع في القرآن قسمه العلماء إلى قسمين: حقيقي ونسبي. حقيقي ونسبي. الحقيقي ما كان مشتبها على كل أحد، وأما النسبي ما كان مشتبها على قوم دون قوم. يعني مثال الحقيقي، التشابه الحقيقي مثاله: كل ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه وعن اليوم الآخر فإن حقائق هذه الأخبار مشتبهة على كل أحد، يعني غير واضحة. كل ما أخبر الله عنه سبحانه وتعالى عن نفسه وعن اليوم الآخر، حقائق هذه الأخبار مشتبهة على كل أحد. ما معنى مشتبهة؟ غير واضحة، غير واضحة الكيفية ولا معلومة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ربنا سبحانه وتعالى نفى أن نحيط به علما، وذلك لأننا لا نعلم حقائق صفاته، لا نعلم كيفية صفاته. نعلم المعنى، المعنى نعلمه، لأن ما في القرآن معناه واضح، لأن القرآن نزل لنفهمه ونعمل به. أما الكيفية والحقائق إذا لم يخبرنا الله عز وجل بها فنحن لا نعلمها. يعني لو قال قائل مثلا: هل الله سبحانه وتعالى استوى على العرش؟ نقول: نعم استوى على العرش. إذا قال: كيف استوى؟ نقول: ما أخبرنا، ما أخبرنا أنه كيف استوى، ولكنه أخبرنا أنه استوى على العرش. لا نعلم الحقيقة لأنه لا يعلمها إلا الله عز وجل، لكني أنا أعلم معنى الاستواء. الاستواء معلوم في اللغة العربية وفي قواميس اللغة العربية، معنى الاستواء يعني على وارتفع. أما الكيفية لم يخبرنا الله بها فنقول لا نعلمها. إذا لو قال أحد: نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أثبت له يدا، نقول: نعم، الله سبحانه وتعالى له يد حقيقية، أخبرنا بذلك، لكن كيفيتها صفتها لا نعلمها. ولذا نقول: أما كما أن في الجنة، لو سألك إنسان: هل في الجنة عسل؟ هل في الجنة ماء؟ هل في الجنة لحم؟ هل في الجنة لبن؟ تقول: نعم، لأن الله ذكره في القرآن. كيف شكله؟ كيف لونه؟ ما نعلم، ما نعلم إلا ما أخبرنا الله به سبحانه وتعالى، ولا نعلم حقائقه. تختلف الحقائق، تختلف الحقائق يا إخوان. مثلا العسل موجود في مكان يختلف طعمه عن العسل في مكان آخر، الرمان في مكان قد يكون صغير وقد يكون حلو، وفي مكان آخر قد يكون كبير وقد يكون حامض. العلم عند الله، فلا نعلم الحقيقة، نعلم الأسماء ونعلم معانيها، نعلم أن هذا عسل وأن، لكن الحقيقة لا نعلمها. لا نعلم معنى اللبن والخمر، ولكن نعلم معناها ولا نعلم حقائقها. هذه الأخبار التي أخبرنا الله بها كما اتفقنا يجب على المسلم أن يصدق كل ما في القرآن، كل الأخبار التي في القرآن صدق، ما ليس عندنا فيها شك وليس فيها تناقض، كل القرآن كلام واحد وهو الله سبحانه وتعالى وليس فيه تناقض. كل الأخبار التي أخبرنا الله بها في القرآن الكريم كلها أخبار صادقة وكلها أخبار واقعة، والقصص كله أخبار صحيحة، لكن نعلمها من حيث المعنى، أما من حيث الحقيقة كل واحد منا لا يعلمها، الحقيقة لا تعلمها، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرك أن في الجنة أشياء عظيمة جدا ما يمكن يتصورها الإنسان، كما قال في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما لا عين رأت، يعني ما أي شيء يرى، كل شيء يرى أحسن منه في الجنة. ولذا يقول: ولا أذن سمعت، أي مما يسمع، أي مما يسمع كله الذي في الجنة، ليس في الدنيا شيء يشابه مثله. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: ولا خطر على قلب بشر. الإنسان لا يدرك ذلك بوهمه ولا حسه، فهو فوق ما تتصور، فوق أكثر أكثر مما تتصور، وأكثر مما تسمع، وفوق ما ترى، لكننا نعلم أصل المعنى بالضرورة، لأنه لو أننا نعلم أصل المعنى لكان المخبر عنه لا فائدة فيه، ولأنه لا يعلم حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه إلا الله عز وجل. حتى إن الله تبارك وتعالى قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذن أيها الأحبة، نعلم المتشابه هو ما لا يعلمه إلا الله. ما هو الذي لا يعلمه إلا الله؟ كل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. وإن كنا نعلم معاني تلك الأخبار لا نعلم حقائقها ولا صفتها إلا ما أخبرنا الله به عز وجل. فما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيها ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أنه أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى صفات الله كثيرة سبحانه وتعالى. أخبرنا الله بصفات كثيرة، أنه حي، الله سبحانه وتعالى أخبر أنه حي، وتوكل على الحي الذي لا يموت. أخبرنا أنه عليم، أخبرنا أنه قدير، أخبرنا أنه سميع بصير ونحو ذلك. نحن نعلم أن ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات صحيح، لكن هل هو مماثل في الحقيقة لصفات المخلوقين؟ لا، يختلف. إذن حقيقة سمع الله وبصر الله سبحانه وتعالى وحياة الله لا يعلمها إلا الله، كما أننا نعلم أن في الجنة أشياء كثيرة، خمر، عسل ونحو ذلك، ولكن ليس حقيقة ذلك من جنس ما في الدنيا. وحينئذ نقول: هذه الأخبار نعلم معناها ولكن حقيقتها لا يعلمها إلا الله. يعني الإخبار يا إخوان عن الغائب، الإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد الموجود عندنا، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد، مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. يعني أنه لا يمكن أن نعلم معنى الغائب، ما يمكن، ما يمكن أن نعلم معنى الغائب إلا إذا عبر عنه بأسماء نعرف معانيها في الحاضر عندنا. فلو أخبرنا الله عما في الجنة من أسماء غير معلومة لنا، كما لو سمى العسل بغير اسمه وأخبرنا الله أنه في الجنة، ما استفدنا من ذلك شيء. فالشيء الغائب إن لم يعبر عنه بأسماء تعلم معانيها في الحاضر في الشاهد لم يكن هناك إمكان للوصول إلى معناه. لكن حقيقة هذا نعتقد اعتقادا جازما، لأن الله على كل شيء قدير. حقيقة هذه الأسماء التي في الدنيا غير حقيقة الأشياء التي في الآخرة، لأنها أعظم منها بكثير. فنحن نعلم يا إخوان معنى السميع، ما معنى فلان يسمع، ما معنى فلان يسمع، نعلمها بالنسبة لنا أنه يسمع الأصوات، وبالنسبة لله عز وجل نعلم أنه يسمع، لكننا لا نعلم الفرق العظيم بين سمع الله وسمعنا. فسمع الله عز وجل واسع، كما قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. امرأة تتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجادله في زوجها لأنه ظاهر منها، وتخاف على أولادها من الضياع وعلى نفسها، وتجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل هذا ظهار؟ هل هذا طلاق؟ هل يمكن أعود إليه؟ وربنا سبحانه وتعالى فوق العرش وفوق سبع سماوات يسمع كلامه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. أين سمعك أنت يا ابن آدم؟ أين يصل سمعك؟ وكل بني آدم أسماعهم مختلفة، وكل الحيوانات أسماعها مختلفة، فلا بد أن نثبت لله سمعا، لكن ليس كسمع المخلوقات، سمع يليق به سبحانه وتعالى. ولذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه: وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. ولذا عقيدتنا أيها الإخوان أن الله سميع، أن الله له سمع حقيقي، ولكن ليس كسمع البشر، وإنما سمع يليق به سبحانه وتعالى. ولا نستطيع أن نقول إن الله لا يسمع، لا نستطيع أن نقول إن الله لا يبصر، لأنه قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل المخلوقات يا إخوان، كل المخلوقات تختلف حواسها بالنسبة للمسموع والمرئي، يعني هناك أصوات فوق صوت الإنسان لا يسمعها الإنسان، وأيضا الحيوانات تسمعها، الحيوانات تسمعها والإنسان لا يسمعها، والله على كل شيء قدير. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي ذات يوم في المدينة، وكان راكبا على بغلته، فجالت به يعني تحركت حتى كادت تلقيه من فوقها، يسقط الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هو الذي جعلها تجول وتخاف؟ كما ورد في الحديث: لأنها سمعت صاحب قبر يعذب في قبره. هذا صوت الحيوان أعلى من صوت بني آدم أحيانا، ولذا هذا الحيوان سمع ولم يسمع غيره. ولذا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها. ورد في الحديث يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ولذا يا إخواني يجب أن نؤمن أن القبر فيه نعيم وعذاب، وأن الأسئلة تكون حينما تدخل القبر تأتي المناقشة وتأتي الأسئلة، يأتونك الملائكة ويسألونك حينما تدخل القبر كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق، لما دفنوا أحد الصحابة قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، وهم إلى الآن ما رجعوا من المقبرة، فهو الآن يسأل. فيجب علينا أيها الإخوة أن نستعد لهذا اليوم، ونعلم أن القبر فيه نعيم وفيه عذاب. والرسول عليه الصلاة والسلام سمع أيضا أصوات أناس في القبور يعذبون، وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ولذا الأصوات تختلف، والمسميات غير الأسماء التي لا نعلمها في الدنيا، لكن من أجل أن نتوصل إلى فهمها أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها. هذا المتشابه الحقيقي نقول لا يعلمه إلا الله، ولا يسأل عنه أحد، لا تسأل عنه أحد، حتى أن الصحابة رضوان الله عليهم من أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يسألونه عن هذه الأشياء. ولذا كان من كمال أدب الصحابة وفقههم ومعرفتهم بالله عز وجل أنهم ما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن صفات الله التي أخبرهم الله بها أو أخبرهم بها رسوله صلى الله عليه وسلم. لم يثبت أن أحدا من الصحابة، وهم عاشوا مع الرسول مدة طويلة وكانوا معه في الغزوات وكانوا معه في المسجد وكان يقرأ بهم القرآن وكانوا يقرؤون القرآن ويسمعونه، ما قال أحد منهم يا رسول الله كيف الله استوى، كيف استوى على العرش، لم يقل أحد منهم ذلك. أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لهم يوما من الأيام إن الله ينزل في الثلث الأخير في كل ليلة إلى سماء الدنيا، ما قال أحد منهم كيف ينزل يا رسول الله، ما قال أحد منهم. انظروا إلى هذا الأدب يا إخوان، لأنهم يعلمون أن الله على كل شيء قدير، وأنه لو كان لذلك حاجة لأخبرهم الله سبحانه وتعالى به، لكنهم آمنوا وصدقوا. لكن لما جاء المتأخرون بدأوا يتكلمون ويفكرون ويأتون بأفكار ضعيفة، نسأل الله العافية، تدل على ضعف الإيمان بالله عز وجل. بعضهم يقولون ثلث الليل الأخير عندنا في السعودية يختلف عن ثلث الأخير في الصين، يختلف عن ثلث الأخير، كيف ينزل؟ نحن نقول لا تقل كيف، الرسول صادق قال ينزل، نعم ينزل. بعضهم يقول كيف ينزل، تتشقق السماء، هل ينزل بالعرش ولا ينزل بدون؟ يا جماعة اتركوا هذه الأمور، الله لا يحيط به شيء فوق تصورنا. فإذا أخبرنا رسول الله بخبر صادق نقول آمنا وصدقنا. إذن ما هو الواجب علينا؟ الواجب علينا أو الذي ينبغي لنا إن كنا صادقين في إيماننا أن نقوم آخر الليل الثلث الأخير من الليل ونقول بهذا الدعاء الذي طلبه ربنا منا، يقول هل من داع فأستجيب له، قل يا رب اغفر لي، هل من مستغفر فأغفر له، يا رب اغفر لي، هل من طالب فأعطيه، نعم، هذا هو المطلوب منا. أما أن نفكر كيف ينزل ربنا، كيف يتكلم ربنا، لا يا إخوان، نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وننفي ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى. بل إن بعض المساكين الذين شغلوا عقولهم وأنفسهم يقولون هل لله أظفار، هل لله شعور؟ يا جماعة ما ينبغي أن تسألوا مثل هذه الأسئلة، هذه الأسئلة تنطع. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. من هم المتنطعون؟ الذين يتشدقون في الكلام ويتشددون في المعاني والأعمال. ولذا إذا أخبرنا الله عز وجل في القرآن والواجب علينا السكوت وألا نسأل عنها. إذا أخبرنا الله بشيء نقول آمنا وصدقنا، وإذا سألنا سائل يقول كيف تثبت أن لله سبحانه وتعالى يد أو أن الله يغضب أو أن الله يرضى، نقول أخبرنا بذلك. كيف ذلك؟ نقول لم يخبرنا كيف، كيف حقيقته؟ لم يخبرنا بالحقيقة. ونريح أنفسنا ونريح غيرنا من هذه الأشياء. ولذا أسباب الخفاء يا إخوان، أسباب الخفاء العلماء رحمهم الله يقولون إنها يسيرة، وجمعوها في أربعة أمور، لكن هذا التشابه الحقيقي نعلم معناه لكن لا يعلم حقائقه إلا الله عز وجل. أخبار الغيب وأخبار أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. أما التشابه النسبي يعلمه بعض الناس ولا يعلمه الآخرون، يكون مشتبها على بعض العلماء ولا يفهمون معناه ويفهمه آخرون. ولذا يعلم منه الراسخون في العلم وأهل الإيمان الحقيقي على غيرهم. لكن أما إذا كان هناك نقص أو تقصير في العلم أو سوء قصد، فهذه الأشياء التي تدل على الخفاء. ولذا قالوا أسباب الخفاء أربعة، أسباب الخفاء أربعة: نقص في العلم، يعني العلم ولله الحمد العلم كثير، العلم كثير وقد يخفى، قد يخفى على بعض العلماء الكبار أيضا كثير من العلم، لكن أدب طلاب العلم أنهم يتأدبون مع العلماء بالكلمة الطيبة الكلمة الصالحة. انظروا، يذكر أحد العلماء رحمهم الله وهو من كبار علماء المالكية يقول إنه سمع عالما من العلماء الكبار في مصر، فذهب إليه ليستمع إلى دروسه. فلما حضر درسه في الأزهر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا الأزهر وأن يديم علمه وعمله الصالح الصادق. فلما حضر درسه فإذا الشيخ يتكلم ويقرر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق من نسائه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر من نسائه. ثم بدأ يتكلم ويشرح لطلابه، وهذا الشيخ الذي جاء من بعيد كان حاضر وأول درس يحضره. لكن لما خرج الشيخ من درسه تبعه هذا الغريب حتى وصل إلى بيته، فلما رآه يتبعه قال: ما شأنك يا غريب؟ قال: أريد أن أتكلم معك كلمة. انظروا إلى أدب طلاب العلم يا إخوان، أدب طلاب العلم: أريد أن أتكلم معك كلمة. ما بقي إلا هو والشيخ. نعم. قال: يا شيخ حفظك الله، أنت قلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق وهذا صحيح، وقلت إنه آلى من نسائه وهو صحيح، وقلت إنه ظاهر ولم يظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الظهار قول ومنكر، منكر من القول وزور. ماذا قال الشيخ رحمه الله؟ انظروا إلى أدب العلماء وطلاب العلم. قبل رأس هذا الغريب وقال له: تأتيني غدا في الدرس. ثم ذهب هذا الغريب وذهب الشيخ. فلما أصبح وجاء هذا الغريب ووجد الشيخ يجلس على كرسيه والطلاب ينتظرون بعد صلاة الفجر، ولما دخل هذا الغريب قال الشيخ: انظروا إلى هذا الرجل الغريب، هذا شيخي وأنا شيخكم، هذا أستاذي وأنا أستاذكم، لأنني أنا تكلمت وأخطأت وفهم خطأي وأخبرني بخطأي وأنتم لم تخبروني بخطأي. فانظروا إلى أدب طلاب العلم وأيضا كل البشر إخوان معرضين للخطأ، معرضين للخطأ، البشر معرضين للخطأ. ولذا ربنا يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فلا بد للإنسان إخوان أن يكون عنده أدب مع العلماء، وأيضا لا يترك العالم يسير على خطأه، لا بد أن يبين له هذا الخطأ بالطريقة التي لا تؤثر عليه. ولذا العلم الخفاء قد يكون من قلة العلم، قد يكون مع هذا علم وقد يكون مع هذا علم آخر، أو أن أيضا الخفاء يكون في التقصير في طلب العلم. إنسان ما يقرأ إلا كتاب واحد ويقول كل العلم في هذا الكتاب، أو يقرأ في مذهب واحد ويقول كل العلم في هذا، لا، التقصير في الطلب لا بد للإنسان أن يتوسع في القراءة وأن يقرأ وأن يحضر المجالس. ولذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله لو كلفني أهلي شراء بصلة ما حصلت من العلم مسألة، يعني يريد أن يتفرغ. وأيضا يقول العلماء رحمهم الله ملء المعاصي هي سبب من أسباب عدم فهم العلم. سألت وكيع أحد العلماء، يقول سأل طلاب العلم يسأل أستاذه، سألت وكيع عن سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. قلت أنا ما أحفظ، أنا ما أحفظ، قال اترك المعاصي. سألت وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فالتقصير في الطلب هذا أيضا نوع من أسباب عدم أسباب الفهم. أو أيضا الإنسان يقرأ ولكن فهمه قاصر، لأن الفهم سبحان الله يختلف حتى بين الأب وأبيه أو بين الأخ وأخيه. والشيء الذي يضر المسلمين هو سوء القصد، الذين يدخلون على المسلمين ويكون قصدهم سيء، يريدون أن يغيروا معالم الدين، يريدون أن يغيروا، يحسدون الناس كما أن اليهود والنصارى يحسدون المسلمين ويودون أنهم كفروا كما كفروا، نسأل الله العافية. فسوء القصد هذا هو المهم، ولذا ينبغي أن نحذره أيها الإخوة. ولذا نحن كررنا كثيرا أن القرآن كلام الله ليس فيه تناقض، كلام الله سبحانه وتعالى معانيه مفهومة، وما غاب عنا فهو أخبار اليوم الآخر، وأيضا ما أخبر الله سبحانه وتعالى من صفات. ولذا يقول العلماء رحمهم الله هذه العلل الأربع هي الحائلة بين الإنسان وبين العلم، يعني ناقص العلم لا يعلم إلا أشياء قليلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف، لكن ليس عنده اطلاع، لكنه مع ذلك يرى أنه أفضل من الجبل. فإذا قيل له قال الإمام أحمد، قال وما هو الإمام أحمد؟ الإمام أحمد رجل ونحن رجال. وإذا قيل قال أبو بكر، قال من أبو بكر؟ أبو بكر رجل ونحن رجال. أنت قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، أما غيره فأنا رجل مثله. هذا الناقص العلم الذي علمه قليل ما يحترم العلماء، ولذلك لو ناقشته ما وجدته يعدو شيئا يسيرا من العلم، ورأيته لا يعرف من أنواع العلم إلا هذا الحديث أو الحديثين الذي يقول إنه بهم ارتقى إلى أوج العلا. وأيضا التقصير في العلم ما يطلب العلم ولا يجد فيه، إذا قرأ صفحة من الكتاب قال تعبت، أكثر وقته مشغول فيما لا فائدة فيه. لكن الحقيقة أن طالب العلم يحتاج إلى مثابرة، والعلم دائما يتتابع مثل الماء، يتبع بعضه بعضا، فإن تابعته بقيت الأرض ريا، وإن تقلص يبست الأرض ثم تحتاج إلى سقي من جديد. وهكذا العلم إن لم تتابعه نسيته، وإن تابعته حصلت على فائدتين: الفائدة الأولى تجدد المعلومات، والفائدة الثانية تذكر ما مضى، لأن الإنسان إذا تابع يكون قلبه مرتبطا بالعلم وطلبه. وفرق بين الإنسان الذي فتح صدره للعلم مستعدا له، يرى أن غنيمته من الدنيا هي العلم فيكون قابلا له ومستحضرا له، وبين شخص يجعل طلب العلم على الفراغ أو من أجل قتل الوقت فقط، فهذا الثاني لا يحصل العلم. ولذا بعض العلماء رحمهم الله يشجعون إخوانهم حتى لا يقول الإنسان أنا كبر سني، أنا وصلت إلى 40 سنة كيف أحصل العلم. لا، لا بد أن تتعب، لأن العلم كما يقولون لا ينال براحة الجسم، بل لا بد من التعب. ولذا قال بعض أهل العلم: أعطي العلم بعضك، أعطي العلم بعضك يفتك، وأعطي كلك تدرك بعضه، أي العلم شحيح لا يعطيك بالمثل، إن صرفت بعض همتك له فاتك، وإن صرفت جميع همتك لم تنل منه إلا اليسير. فشد حيلك في العلم في أوله وآخره، حتى إذا كنت تحفظ القرآن راجع وراجع القرآن وراجعه وأنت تسوق السيارة وأنت تمشي وفي الصلاة وما إلى ذلك، لا بد من المتابعة. أما النوع الآخر الذي هو من أسباب عدم الفهم هو القصور في الفهم، وهذه من الله عز وجل، فذلك الفهم فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن إذا تمرن الإنسان على التدبر والتفهم ولا سيما في كتاب الله عز وجل ازداد فهمه بإذن الله ونما. قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالإنسان قاصر الفهم لا شك أنه يفوته علم كثير، لكن كم من إنسان علمه قليل لكن فهمه جيد، يستنتج من الأدلة القليلة مسائل كثيرة لأنه ذكي وفاهم. وكم من إنسان عنده علم كثير لكن فهمه قليل، فلا يستطيع أن يعرف الأحكام التي يعلمها. تجده مثلا حافظ لبعض الكتب مثل كتاب الزاد أو كتاب بلوغ المرام. كتاب بلوغ المرام يا إخوان من كتب الحديث الجيدة، ينبغي للإنسان أن يهتم به ويقرأه، لأنه جمع كثيرا من الأحكام، وهو كتاب مختصر صغير، وشرحه ابن عثيمين رحمه الله، وهو من الكتب المفيدة. فالإنسان إذا حفظ شيئا لا بد أن يحاول الاستنتاج كيف يستنتج مسألة واحدة منه أو أكثر من ذلك. لكن لو سأل سائل: هل لهذا المرض علاج؟ نعم، كل مرض يا إخوان، كل مرض سواء بدني أو غير بدني له علاج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من داء إلا وله دواء. بعض من الناس يقول: أنا لا أستطيع أن أفهم أبدا، أنا لا أستطيع أن أحفظ القرآن أبدا، أنا لا أستطيع أن أحفظ الحديث أبدا. لا، هذا من الشيطان، هذا ضعف أمام عدوك، لكن لا بد أن تدرب نفسك. مثل الصبي الصغير إذا منعوه وفطموه من الحليب يفتطم. ولذا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا إخوان، نحب صحابة رسول الله ونحب زوجات رسول الله أمهات المؤمنين، بلغوا، أخبرونا بكلام رسول الله، أخبرونا بالشيء الذي ينفعنا، نحبهم وندعو لهم ونترضى لهم، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بالطبقات الثلاث: طبقات المهاجرين، وطبقات الأنصار، والطبقة الثالثة الذين بعدهم إلى يوم القيامة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ما في قلوبنا غل، ما في قلوبنا حسد، وإنما ندعو لهم جميع الصحابة ندعو لهم، ما نقول مثل بعض الفرق المبتدعة يكرهون أبا بكر أو يكرهون عمر أو يكرهون عائشة. لا، هؤلاء فضلهم عظيم، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنهم خير القرون، نحن نحبهم. فهذا أبو سعيد الخدري أوصل إلينا هذا الحديث، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلق الله داء إلا وقد خلق له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. إذن الإنسان يقول الله خلقني ما أفهم، وأنا رسبت مرة مرتين ثلاث مرات، إذن ما في فائدة في الفهم؟ نقول لا، لابد أن تحاول الفهم، لابد أن تحاول الفهم وتفهم. ولذا درسنا في الابتداء قصة نملة كانت تريد الصعود مع الجدار، تصعد قليلا وتسقط، تصعد قليلا وتسقط، حتى في النهاية صعدت. ولذا يقولون من الحكم هؤلاء، ولو كان العدو يمكن تأخذ الحكمة منه. يقولون هتلر سألوه قالوا كيف دائما تنتصر أنت يا هتلر؟ قال أنا أقول دائما لجنودي حاول، فإذا قال تعبت ما وجدت قلت حاول، يعني لا تيأس أبدا. ولذا يجب علينا يا إخوان أن نعلم أن الإنسان إذا كان عنده مرض، إما ضعف في الفهم أو غير ذلك، لا بد أن يحاول علاجه. وأهم علاج ما هو؟ الدعاء. أهم علاج كثرة الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. فالقصور في الفهم له دواء، دواؤه أن تمرن نفسك على التدبر والتأمل. يعني لو جلس الإنسان 5 دقائق وبدأ يفكر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما معنى أعوذ بالله؟ من هو الشيطان الرجيم؟ يعني لو فكر فيها ربما يعرفها، ما فكر فيها يبحث عن القواميس، يبحث عن تفسير العلماء فيها ويجد التفسير ثم ترسخ في ذهنه. ولذا قال العلماء رحمهم الله إن الإنسان إذا فعل شيئا فإنه يثبت في ذهنه بإذن الله بثلاثة أشياء: الأول فهمه، الثاني العمل به، الثالث تعليمه. علم زوجتك، علم أولادك، علم، فهذا تحفظه ولا تنساه أبدا. ولذا نقول القصور في الفهم له دواء، دواؤه أن تمرن نفسك على التدبر والتأمل. فإذا مرنت على هذا، ربنا سبحانه وتعالى إذا علم منك حسن القصد فإنه سيفتح لك من الفهم ما لم يكن لك سابقا. وإلا فمن المعلوم أن الناس يختلفون في الفهم اختلافا عظيما. انظروا يا إخوان إلى أعجمي كان لا يعرف اللغة العربية وصاروا من أكبر علماء المسلمين في الحديث وفي الفقه وفي أصول الفقه وفي أشياء كثيرة. ولذا يروى عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، هل عندكم من الوحي شيء؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلم إلا فهما يعطيه الله عز وجل رجلا، وما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مؤمن بمشرك. يعني الشاهد من هذا الحديث الفهم، أن الله يعطي الإنسان فهما. الناس يختلفون اختلافا عظيما في الفهم. لكن الذي نخاف منه يا إخوان هو سوء القصد. سوء القصد هذا هو العلة العليلة، نسأل الله العافية. ولهذا يحرم العلم، هذا الذي قصده سيء يحرم العلم لفساد نيته، لأن الله يقول إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. آيات الله عز وجل لا يمكن أن يتصورها أحد على أنها أساطير الأولين إلا شخص رانت على قلبه ذنوبه والعياذ بالله، وصار لا يدرك فيها من المعاني الجميلة والآداب والأخلاق ويقول هذا أساطير الأولين. ولذا ظهر في الأزمنة الأخيرة سوء القصد في أهل البدع، لأن بعضهم يصر، بعضهم يعاند، بعضهم يقول لأنه عنده علم، بعضهم يقول لأنه ينتسب إلى حزب وهذا الحزب يرى هذا المكان. ولذا نسأل الله العافية، يجب علينا أن نعرف أن أسباب نقص العلم أربعة: نقص في العلم، نقص في الطلب، قصور في الفهم، سوء القصد. ولذا نعلم أيها الإخوة علم اليقين أنه ليس في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس، يعني لا بد أن يتبين لبعض الناس، لأن الله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولذا هذا هو النوع النسبي، لا بأس أن نسأل عن بيانه، يعني كل هذه الأدلة وكل هذه الآيات وأمثالها تدل على أن ما في القرآن بينه الله بيانا كاملا. فيأتينا إنسان ويقول القرآن متناقض، القرآن لا يعلم معناه، اتركوا القرآن. ولذا هم يسعون أعداء الدين إخوان إلى الطعن في السنة لأجل نترك السنة، والطعن في القرآن لأجل نترك القرآن. فإذا تركنا القرآن وتركنا السنة أين إسلامنا؟ إسلامنا ديننا في هذا القرآن وهذه السنة. ولذا تعلمون إخوان أنهم حتى طعنوا في بعض الصحابة، طعنوا في أبي هريرة رضي الله عنه، قالوا كيف رجل أمي جاهل ويحفظ 5000 حديث؟ هل من المعقول أن إنسان يحفظ 5000 حديث؟ حتى طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا عاش رسول الله 10 سنوات وجاء بهذه الأحاديث العظيمة التي تملأ الكتب. لكن ينبغي للمسلم أيها الإخوة ألا يسمع هذه الأصوات المغرضة، وأن يعتقد اعتقادا جازما أن هذا القرآن كلام الله وأنه له معاني ما أنزله الله إلا لنفهمه، ما أنزله الله إلا ليكون هداية لنا، ما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلا ليبين لنا هذا القرآن بسنته وفعله وقوله عليه الصلاة والسلام. ولذا قلنا أكثر من مرة لما جاءوا هؤلاء المغرضون، جاءوا إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وقالوا يا أمير المؤمنين القرآن تبيان لكل شيء، القرآن واضح في كل شيء، لماذا هذه السنة؟ نحن نريد أن نقتصر على القرآن ونترك السنة. قال لهم أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ولذا ينبغي إذا جاءك جاهل مثل هذا تناقشه مناقشة هادئة، ما تغضب عليه وتسبه وتشتمه، لا، وإنما تناقش مناقشة هادئة. قال أمير المؤمنين عمر تعالوا، هذا القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى قال أقيموا الصلاة. قالوا نعم. قال هل قال الله صلاة الظهر 4 ركعات؟ قالوا لا. قال هل قال الله صلاة المغرب 3 ركعات؟ قالوا لا. قال هل قال الله صلوا الفجر 2 ركعات؟ قالوا لا. قال إذن كيف نعرف أعداد هذه الصلوات؟ أسكتهم، ما استطاعوا أن يجيبوا. قالوا صدقت يا أمير المؤمنين. قال انظروا هذه الزكاة، ربنا سبحانه وتعالى قال آتوا الزكاة، فهل في القرآن عدد زكاة الإبل، البقر، الغنم، الأموال؟ قالوا لا. قال إذن لا يستغني القرآن عن السنة ولا تستغني السنة عن القرآن، فبعضها يكمل بعض، والسنة ثابتة ولله الحمد، وأثبتها العلماء رحمهم الله في الكتب الصحيحة، وهذا فضل من الله عز وجل. ولذا نقول أيها الإخوة إن عقيدة المسلم ليس في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس، يعني معناه لا بد أن يفهمه بعض الناس، حتى ولو كان ما فهمه 10 20 30 قد يفهمه الآخرون. ولذا البيان في القرآن، معاني القرآن نوعان: نوع يبين الشيء بعينه، واضح يوضحه بعينه، مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، هنيئا لنا أيها الإخوة، أن الله ينادينا، ما يقول يا أيها الذين كفروا، يا أيها الذين آمنوا. ما معنى آمنوا؟ صدقوا بالله وبرسوله، أقروا واعترفوا بهذه الأوامر، بهذه الرسالة، بهذا الرب سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، آية الوضوء واضحة، هذه أوضحها ربنا سبحانه وتعالى. وأيضا مثل قول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، وهذا أيضا أدب واضح، ما تدخل البيت إلا إذا استأذنت، السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل. وأيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، هذا كله واضح، يعني بيان في القرآن حتى الجاهل يفهمه، حتى الجزار. ولذا كانوا يقولون أحد الجزارين إخوان لا يقرأ ولا يكتب، ولكنه يشغل المسجل عنده عبد الباسط عبد الصمد، وحفظ القرآن من أوله إلى آخره وهو يشتغل في جزارته، وهو لا يقرأ ولا يكتب. اقرأ يا عبد الصمد، اسكت يا عبد الصمد. ولذا إذا صار عند الإنسان همة ربنا سبحانه وتعالى يوفقه. فالبيان نوعان: شيء يتبين من نفس النص، وأيضا البيان أيضا أحيانا يكون بالإرشاد والتوجيه، مثل قوله تعالى أقيموا الصلاة، ليس فيها بيان بعدد الركعات وكيفية الصلاة، لكن قوله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوه، فيه إشارة لبيان هذه الكيفية، لأن إقامة الصلاة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذا الصلاة يا إخوان لا بد من التعليم، لا بد من القدوة، لأهميتها لا بد أن يكون فيها إمام وفيها مأمومون ويجتمعون لهذه الصلاة حتى يتمكنون من صحة هذه الصلاة. حتى ولو كنت في بيتك ما استطعت أن تذهب إلى المسجد، صلوا جماعة في البيت. ولذا ربنا سبحانه وتعالى فيه أشياء ذكرها في القرآن للتعليم والتوجيه والتنبيه، مثل قول تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لم يبين الحج في الآية، لكن بين في مواضع أخرى من القرآن، كالذي في سورة البقرة، وكذلك بينتها السنة. وقد أمر الله سبحانه وتعالى باتباع الرسول، اتباع الرسول. كثير من الناس كذابين، يكذبون على أنفسهم، يقولون والله نحب رسول الله، والله نحب رسول الله. ما هو دليل الحب؟ ما هو دليل الحب؟ أنت تحب، ما هو دليل الحب؟ هل هو باللسان أحب رسول الله؟ لا، اتباعه، اتباع رسول الله، تنفيذ أوامره، اجتناب نواهيه، هذا هو دليل المحبة. ربنا سبحانه وتعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الخطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. نحن ما أحببنا رسول الله إلا بمحبتنا لله، لأن الله هو الذي أرسله إلينا، فنحن نحب الله أكثر ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أولادنا وأكثر من أنفسنا. لكن ما هي علامة المحبة؟ طاعة الرسول واتباع أوامره واجتناب نواهيه عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. نحب رسول الله، نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا الشيطان يضحك على بعض من الناس الذي يقول أنا أحب رسول الله ولا يتبعه، يعصي رسول الله. سبحان الله، كيف تقول أنا أحب وأنت تعصيه؟ أنت أطعت الشيطان، ما أطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لابد الإنسان إخوان أن يختبر نفسه دائما، هل أنا أسير في طاعة الله؟ هل أنا أسير في طاعة رسول الله؟ أو أنا في غير ذلك؟ ولذا الأسوة الحسنة والقدوة الحسنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيان القرآن قد يكون يبين الشيء بعينه، وقد يكون توجيه لشيء آخر، أو يكون بيانا معينا على سبيل الإرشاد والتوجيه، مثل كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يعني تكون هذه قضية صادقة لا يستثنى منها شيء في كل شيء. حدثت كما يقول الشيخ رحمه الله، ذكر قصة، حدثت قصة مع رجل مسلم، وجلس إليه رجل نصراني، وهذا المسلم جلس عنده رجل نصراني في مطعم من المطاعم، حتى ذكروا أن هذا المطعم كان في فرنسا في باريس. وقال هذا النصراني إن القرآن يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. النصراني يقول هذا الطعام الذي بين يديك أين بيانه في القرآن؟ البيان الطعام الذي بين يديه سلطات متنوعة. قال أين بيان هذا الطعام الذي بين يديك يا فضيلة الشيخ؟ والنصراني يعلم أن هذا غير وارد، والقرآن هدى وليس دليل طعام. قال له هذا الرجل العالم هذا موجود في القرآن. قال النصراني أين هو؟ فدعا الرجل المسلم صاحب المطعم، تعال يا صاحب المطعم. فقال كيف تصنع هذا الطعام؟ قال أضع به كذا، أجمع القوطة، أجمع البندورة، أجمع البصل، أجمع كذا. وقال الشيخ هكذا في القرآن، لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسأل صاحب المطعم وأخبره، وربنا وجهنا في القرآن الكريم، فقد وجهنا الله بأن أي شيء لا نعلمه نسأل عنه أهل العلم به. يعني لو تعطل سيارتك هل تذهب إلى عالم من العلماء يصلح هذه السيارة، أو تذهب إلى إنسان آخر؟ لو جاء معك مرض تذهب إلى الطبيب. وهكذا تسأل أهل العلم الذين يختصون بهذا العلم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يأتي بأشياء كثيرة في القرآن للإرشاد والتوجيه. أيضا توجد آية في القرآن يستدل بها بعض الناس على أن القرآن تبيان لكل شيء، وهي قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. فهل يصح الاستدلال بها؟ الجواب لا يصح الاستدلال بذلك، لأن الذي قبلها قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. هذا يدل، هذه الآية تدل على أن المراد به اللوح المحفوظ، بيّن الله أن كل هذه الأمم أمثالنا، ثم ذكر الجزاء في قوله ثم إلى ربهم يحشرون. ما معنى يحشرون؟ يجمعون يوم القيامة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا كما قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نحن ولله الحمد لا ننكر أن هذا القرآن تبيان لكل شيء، لكن ينبغي أن نستدل بما هو دليل على ذلك. فانتبهوا أيها الإخوة، انتبهوا أيها الإخوة، الدنيا قصيرة. لا يقول الإنسان الوقت واسع، لا، الوقت ليس واسع، عمرك قصير، المدة التي تعيشها في هذه الدنيا قصيرة، وكلها اختبار، كلها اختبار لك، هل تطيع أو تعصي، هل تنفذ أوامر الله ورسوله أو تتكاسل عنها وتتركها. ولذا كثير من إخواننا المسلمين تجدهم يملؤون الشوارع جلوس، ماذا عندكم؟ ليس عندنا شيء، ما عاطلين، ما عندنا عمل. تجدهم أيضا في المقاهي، هذه اسمها القهوة ولا وش يسمونها، قهوة، تجدهم في المقاهي ساعة ساعتين، ماذا يعملون؟ ليس عندهم عمل، وإنما ضيع وقت. الوقت يا إخوان أثمن شيء عند المسلم، استفد من هذا الوقت. لو قرأت 1000 آية كم يأتيك من الحسنات، لو قرأت 2000 آية كم يأتيك من الحسنات في أي وقت، لو صليت في غير أوقات النهي، لو عملت أيضا أعمالا مباحة تكسب منها أجرا، كما ورد في الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يشجعنا على العمل، اعمل، يشجعنا العمل، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من بات كالا في طلب الحلال غفر له، يتعب في طلب الحلال. أما أنا أتعب في الجلوس في القهوة أو أقول أنا تعبان أجلس في القهوة، أجلس في المسجد، المسجد هو مأوى الملائكة، وجود الملائكة. أما الشوارع والأسواق هذه وجود الشياطين ووجود الفتن، المسلم لا ينبغي له أن يكون خارج، لا هو ولا أولاده، إما أن يكون في عمل أو يكون في المساجد أو يكون في بيته نائم أو في عمل أو ما إلى ذلك. أما ضياع الوقت في مسارح وفي لهو أو في ضياع وقت بدون فائدة، ليس هذا من شيبة المسلم، لأن وقته ثمين، الوقت أغلى من المال، الوقت أغلى من المال. حتى ولو أن الإنسان يخرج إلى البرية يتصيد الصيد، هذا طيب، صيد الصيد. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.